بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في الشق الثاني من الشقين اللذين ذكرهما المحقق الشريف إشكالا على أخذ الشيء في مفهوم المشتق الشيء أو ما شاكل هذا المعنى، حيث ردد بين أن يكون المأخوذ مفهوم الشيء فيلزم حينئذ دخول العرض العام في الفاصل، وبين أن يكون المأخوذ مصداق الشيء، فذكر أن لازم ذلك انقلاب مادة الإمكان الخاص في مثل زيد كاتبون أو الإنسان كاتبون إلى الضرورة، وذلك لأن حمل الشيء على لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فحمل مصداق الشيء على ذات الموضوع مادته الإمكان بلا إشكال، فيلزم أن لا تكون مثل هذه القضية التي يقال أن مادتها الإمكان الخاص مكيفة بهذه الكيفية من ثبوت المحمول للموضوع، بل كيفية ثبوت محمولها حينئذ الضرورة، لأن المصداق الذي يكون محمولا على ذاته ثابت لذاته بالضرورة. وقد أجاب صاحب الفصول قدس الله نفسه عن هذا الجواب بما ذكره بعض أهل المعقول وذكره المحقق الشريف في بعض كلماته، بأن فرقا بين حمل الشيء مطلقا وحمل الشيء مقيدا، فحكم المقيد حكم قيده، فإذا كان القيد ممكن الثبوت للموضوع فالمقيد بذلك القيد الممكن يكون ممكن الثبوت للموضوع، وإن كان لو أخذ لا بشرط ذلك القيد كان ضروري الثبوت للموضوع. فقد يكون المطلق ضروري الثبوت ولكنه بلحاظ قيده يكون ممكن الثبوت، إذ المقيد بغير الضروري غير ضروري الثبوت. هذا ما أجاب به صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن هذا الجواب لا يخلو من إشكال، وذلك لأن موضوع القضية إما جزئي حقيقي وإما كلي، فإن كان جزئيا حقيقيا فهذا الجواب لا يجدي، وذلك لأن هذا الجواب مرجعه إلى أن الموضوع مقيدا لا يكون ضروري الثبوت لذاته إذا كان قيده ممكن الثبوت، ولكن إذا كان الموضوع جزئيا فلا مجال لتقييده لأن الجزئية الحقيقية غير قابل للتقييد، حتى يقال أنه بلحاظ قيده ممكن الثبوت وبلحاظ عدم تقييده يكون ضروري الثبوت، فالجزئي ليس قابلا للتقييد، فزيد بما هو جزئي حقيقي لا معنى لتقييده بقيد حتى يكون ثبوته مقيدا لنفسه بالإمكان أو بالضرورة، إذن لا مجال لهذا الجواب في الجزئي الحقيقي. وكذلك إذا كان الموضوع كليا، وذلك لأن الكلية وإن كان قابلا للتقييد، ومن الواضح أن القيد إذا لم يكن وروده على الكلي بالضرورة كان موجبا على تقدير وروده لتحصص الكلي، فيكون دائرة انطباق الكلي تبعا لذلك القيد مضيقة، فذلك يوجب تحصص الكلي بمقتضى ارتباطه بذلك القيد، فأثر ورود القيد على الكلي تحصصه، ومن الواضح أن ثبوت تلك الحصة يتبع ثبوت ذلك القيد الذي ببركته وجدت الحصة، فإذا كان القيد ممكنا فثبوت الحصة ممكنة، فليس ورود كل قيد على الكل ضروريا، بل قد يكون ورود القيد ممكنا، ومع إمكان ورود القيد تكون الحصة التابعة للتقييد ممكنة لا محالة. فحينئذ نقول أن الكلية قابل للتقييد بهذا الاعتبار، لكن إذا ورد القيد فأوجب تحصص الكلي لم يمكن حمل الحصة على الكلي، وذلك لأن الحصة لها مفهوم والكلي له مفهوم، ولا معنى للحكم باتحاد هذين المفهومين، فلا يصح أن يقال الإنسان حيوان إلا بنحو الترديد بأن يقال الحيوان إنسان، لا يصح ذلك إلا بنحو الترديد أن يقال الحيوان إنسان وحمار وبقر. أما الاقتصار على الإنسان في طرف المحمول فهذا لا يصحح الحمل، وذلك لأن الحيوان مفهومه غير مفهوم الإنسان. فإذا لما كان المعتبر في طرف الموضوع الذات وفي طرف المحمول المفهوم، كان ذات الحيوان غير مفهوم الإنسان بالضرورة، وهذا يعني أن الكلية وإن كان ورود القيد عليه بالإمكان وكان ورود القيد موجبا لتحصصه بحيث توجد بعد التقييد حصة خاصة من الإنسان، إلا أن تلك الحصة لا يصح حملها على الحيوان، وذلك لأن بين مفهوم الحيوان وبين مفهوم الحصة الخاصة المقيدة فرق، فلا يجوز حينئذ الحمل ولا يصح الحمل. هذا طبعا إذا قلنا بأنه يعتبر في طرف الموضوع الذات وفي طرف المحمول المفهوم. نعم، لو قلنا بأن ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود فلا بأس بحمل الكلي على الحصة والحصة على الكلي، لأنه كما يتحد الكلي مع حصته في الوجود كذلك الحصة تتحد مع الكلي في الوجود، فوجودهما واحد، ومع وحدة وجودهما يكون نسبة كل منهما إلى الآخر كنسبة الآخر إلى الأول، فيصح حينئذ أن يقال الحيوان إنسان والإنسان حيوان، فيبقى الإشكال في طرف الجزئي الحقيقي. والخلاصة أن الجواب المذكور وهو أن المقيد بالقيد غير الضروري ليس ضروري الثبوت، هذا صحيح إذا كان الموضوع كليا، أما إذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا فلا مجال لهذا، من جهة أن الجزئية الحقيقية غير قابل للتقييد. هذا هو الإشكال على الجواب الذي ذكره صاحب الفصول. وقد أشار المحقق الأصفهاني إلى جواب آخر قد يرد به إلى إشكال آخر على جواب صاحب الفصول. نعيد الترتيب حتى ندفع التشويش في الكلام. المحقق الشريف أورد إشكالا على تقدير أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق، وهو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة في مثل قولك زيد كاتب، فقال صاحب الفصول قدس الله نفسه أنه لو كان المحمول هو الذات لا بشرط لازم الانقلاب، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وأما إذا كان المحمول هو الذات مع القيد فحكم المحمول حينئذ حكم القيد، فإن كان القيد ممكنا مثل الكتابة للإنسان كان المحمول بالإمكان. فأورد عليه المحقق الأصفهاني بما عرفت من أن الموضوع إن كان جزئيا حقيقيا فلا مجال لتقييده، فيكون أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق موجبا للانقلاب لا محالة. نعم لو كان كليا فالإشكال فالجواب يتوقف على أن يكون الكلي قابلا للتقييد، وهذا أمر لا خلاف فيه، وعلى أن يكون ملاك الاتحاد ملاك الحمل الاتحاد في الوجود لكي يصح اتحاد الكلي بالحصة والحصة بالكلي. أما إذا قلنا بأن المعتبر في الحامل أخذ الذات في طرف الموضوع والمفهوم في طرف المحمول فالإشكال باق، وذلك لأن الحصة غير الكلي مفهوما، فإذا كانت غير الكلي مفهوما لم يصح الحامل، فلا مجال حينئذ للتفصيل بين أن يكون المحمول مقيدا أو غير مقيد، وذلك لأن النتيجة بعد البناء على أن ملاك الحمل هو اعتبار الذات في طرف الموضوع والمفهوم في طرف المحمول أن الموضوع إن كان جزئيا فهو غير قابل للتقييد، وإن كان كليا فالحمل غير قابل غير منسجم مع تقييد الكلي، لأن تقييد الكلي يوجب تحصصه والحصة غير المطلق فلا يصح الحامل. إذن مثل الإنسان كاتب لا معنى لإرجاعه إلى أن المحمول هو الكلي المقيد، لأن الكلي المقيد غير الكلي المطلق، فيرد حينئذ إشكال من هذه الجهة. إذن كلام صاحب الفصول لا يصح. نعم يصح كلام صاحب الفصول في الكلي بناء على كون الملاك في الحامل الاتحاد في الوجود، لأن المطلق عين الحصة والحصة عين المطلق. هذا حاصل كلام المحقق الأصفهاني في المقام، لكنه أشار أيضا إلى إشكال آخر أورد على صاحب الفصول، وهذا الإشكال حاصله أنه لو قيل أن المقيد بغير الضروري غير ضروريان يلزم من ذلك إشكال، لأنه إذا كان المصحح في المقام الدافع لإشكال الانقلاب التقييد يلزم من ذلك صحة سلب الشيء عن نفسه مع تقييده، لأنه إذا قلنا الإنسان إنسان كانت القضية ضرورية بلا إشكال، لكن صاحب الفصول يقول المحمول هو الإنسان المقيد، فلو كان كلام صاحب الفصول صحيحا لكان معنى ذلك أو لازم ذلك أنه يصح سلب الإنسان المطلق عن مطلق الإنسان، وهذا من سلب الشيء عن ذاته، لأن ثبوت الشيء لذاته ضروري في كل المقامات وفي كل الأحوال، فلا معنى أن يكون تقييد الإنسان موجبا لانسلاخ الإنسان عن ذاته، وهذا لا معنى له. إذن الصحيح في الإشكال ما ذكره المحقق الأصفهاني، هذا خلاصة ما ذكره المحقق قدس الله نفسه. نقرأ هذا المقدار لنتابع المطلب. قال في صفحة 205 وهذا تابع لمطلب الأمس: فإن قلت، قوله فإن قلت نحن جعلناه وجها ثانيا من الوجوه التي توجب القول بأن مثل الناطق ليس فصلا، لأنه قد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الناطق ليس فصلا، فلا يلزم من أخذ الشيء في مفهوم الناطق أخذ العرض العام في الفاصل، لأنه إنما ذكر في التعريف من باب إقامة اللازم مقام الملزوم لعسر الوقوف على حقيقة الفاصل الحقيقي للإنسان. هذا هو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. وهنا وجه آخر، وهو أن يقال أن حقيقة الفاصل هو نحو وجود الجنس، ومع كونه نحو وجود الجنس يكون أمرا عينيا، ومع كونه أمرا عينيا لا يكون له موطن في العقل، لأن ما حقيقته الوجود لا موطن له إلا الخارج، فكل مفهوم يدعى أنه يشير إلى الفاصل فهو عنوان للفاصل لا أنه ماهية الفاصل، فإن الفصل ليس مفهوما ماهويا. فإذا كل ما يدرك ويتصور فنسبته إلى الفاصل الحقيقي نسبة العنوان إلى المعنون لا غير. ومع كونه كذا بتلك النسبة فلا يرد الإشكال، لأن العنوان خارج عن حقيقة الماهية باعتبار أن الدخيل في حقيقة الماهية هو المعنون لا العنوان. فإن قلت حقائق الفصول كما عن بعض أكابر فن المعقول، وهو صدر المحققين صدر المتألهين قدس الله نفسه، هي أنحاء الوجودات الخاصة، فإن بها تحصل كل متحصل، والحقيقة العينية ليست كالماهيات الطبيعية. إذا قلنا أن الفصل حقيقته أنه نحو وجود، فهو من الوجودات الخاصة ومن الأمور العينية وليس ماهية طبيعية، بحيث يتخذ الذهن موطنا كالخارج. الماهية يمكن أن توجد في الذهن ويمكن أن توجد في الخارج، كما قال المحقق قدس الله نفسه: للشيء نحوان، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. هذا قول المحقق السبزواري. ويقول المحقق الأصفهاني: للشيء نحوان من الظهور، كون بنفسه وكون بنفسه وكون نوري. فالماهية توجد بوجودين، ولها بتبع كل وجود موطن خاص، فوجودها بنفسها هي عبارة عن وجودها في العين، ووجودها النوري هو عبارة عن وجودها في الذهن. فلا يعقل الحكاية عن حقيقة الفصل بمفهوم، يقصد بالحكاية هنا الحكاية الذاتية، بمعنى أنه لا يعقل إدراك حقيقة الفصل بحيث تكون الصورة المدركة حكاية ماهوية عن الفصل الحقيقي. هذا معنى العبارة، لأنه لا يمكن الحكاية عن الفصل بنحو من أنحاء الحكاية، كي يلزم المحذور من أخذ الشيء في الاشتقاقي منه. المقصود بالاشتقاقي الفصل الاشتقاقي، والفصل الاشتقاقي هو عبارة عن المنشأ الحقيقي لما ينتزع للعنوان المنتزع الذي يعتمده المناطقة في التعريف. فما يذكره المناطقة يسمى فصلا منطقيا، مثلا الناطق فصل منطقي، والفصل الاشتقاقي هو الفصل الحقيقي الذي تتفصل به الماهية وينقسم به الجنس ويتقوم به الجنس ويتقوم به النوع. فهذا الأمر يسمى فصلا اشتقاقيا، أي أنه يشتق منه العنوان الذي يجعل في التعريف. بل نسبة كل مفهوم يحكي عنه نسبته إليه نسبة العنوان إلى المعنون والوجه إلى ذي الوجه. طبعا هذا ما موقع هذه العبارة الآن فيما نحن فيه؟ لماذا نقلنا المحقق الأصفهاني إلى هذا المطلب الفلسفي الذي يتعلق بحقيقة الفاصل؟ العبارة ليست واضحة من هذه الجهة، ومراده قدس الله نفسه ما أشرنا إليه من أن هذا وجه ثان للحكم بأن ما يذكر في التعريف ليس فصلا حقيقيا بل هو فصل منطقي، أي أنه في الواقع عنوان عارض على الماهية منطبق على الفصل الحقيقي. قلت: لحاظ التقويم وكون الشيء من علل القوام، أو وكوني بعطف كون على التقويم، يصح أن يعطف على التقويم تارة ويصح أن يعطف على لحاظ تارة أخرى. غير لحاظ التحصيل وكون الشيء من علل الوجود، وحقيقة الفصل الحقيقي لا يعقل أن يكون بوجوده من علل قوام الماهية النوعية. بمعنى أنه لا معنى للقول بأن مراد صدر المتألهين أن الفصل الحقيقي هو نفس الوجود الخاص الذي يوجد به الجنس، هذا لا معنى له، لأن وجود كل شيء نفسه لا يزيد عليه بشيء. فلو كان الفصل نفس وجود الجنس لازم من ذلك أن يكون وجود النوع هو وجود الجنس بنفسه، وهذا لا معنى له. إذن صدر المتألهين وإن أصر على هذا المطلب ولم يبين مراده بشكل واضح تماما، الحق أنه يرد الإشكال على عبارة صدر المتألهين، لذلك تعرض المحقق السبزواري قدس الله نفسه إلى تأويل عباراته. وما فعله السبزواري من التأويل أمر صحيح، لا بد من تأويل عبارة صدر المتألهين. مراد صدر المتألهين قدس الله نفسه أن الفصل ليس أمرا ماهويا، بل هو سنخ معنى حقيقته، ذلك المعنى حقيقته في مقام تقرره المعنوي أنه وجود للفصل في مقام التقرر، لا أن المقصود أن الفصل لا حقيقة له إلا أنه وجود الجنس، هذا لا معنى له، لما عرفت من أن وجود الشيء عينه. فلو كان الفصل عين وجود الجنس فما الفارق بين الحيوان الإنساني والحيوان البقري؟ والحال أن البقرة ليس إلا وجود الحيوان والإنسان ليس إلا وجود الحيوان، فلا يكون هناك فرق بينهما إلا كما يكون الفرق بين الأشخاص. وهل ترى أن الفرق بين الإنسان والبقر كالفرق بين زيد وعمر؟ هذا لا معنى له. إذن ثمة معنى زائد على الجنس يتقوم به النوع، وهذا المعنى هو الفاصل. لكن هذا المعنى نسبته إلى تمام الذات ليست كنسبة الجنس إلى تمام الذات، فنسبة الجنس إلى تمام الذات نسبة الجزء إلى الكل، وأما المعنى الفصلي فإن نسبته إلى النوع نسبة الكل إلى الكل، لكن نسبة الكل بنحو البساطة إلى الكل بنحو التفصيل. ولذلك يقولون أن حقيقة النوع هو فصله الأخير. هذا معنى ما قال من أن لحاظ التقويم غير لحاظ التحصيل، وحقيقة الفصل لا يعقل أن يكون بوجوده من علل قوام الماهية ضرورة أنما حيثية ذاته حيثية الإباء عن العدم مغاير لما لا يأبى عن الوجود والعدم، بل الفصل إنما يكون مقوما بذاته وماهيته. قوله قدس الله نفسه ضرورة أنما حيثية ذاته حيثية الإباء عن العدم إشارة إلى إشكال آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن الاتحاد بين الفصل وبين النوع حيث يقال حقيقة النوع فصله الأخير لا يمكن أن يكون بمعنى أنهما شيء واحد، وذلك لأن وجود النوع حقيقته طاردة للعدم، وأما الفاصل بماهيته فهو ليس بطارد للعدم، وإلا لما صح أن ينسب إليه العدم. وبالجملة وجود الفصل الأخير وإن كان بوحدته وجودا لجميع الأجناس والفصول الطولية وكانت تلك برمتها مضمنة فيه، لكن هذا الوجود الواحد ينتزع عنه معان ذاتية ومعان عرضية. لاحظوا أنه قال وجود الفصل الأخير ولم يقل وجود النوع، وهذا إشارة إلى أن وجود النوع هو عين وجود الفصل، وإن كان وجود النوع غير وجود الجنس من حيث الكمال والنقص، فوجود الجنس وجود ناقص ووجود النوع وجود تام، لكن لا فرق بين وجود النوع ووجود الفصل إلا بالاعتبار، فوجود النوع هو عين وجود الفاصل، وأعني بذلك أن لهما ذاتا واحدة، بخلاف الجنس، فإن ذات الجنس درجة أنقص وأدنى وأضعف من درجة ذات النوع. فبين طبعا الجميع متحد في الخارج، النوع والجنس والفاصل وما هو هي موجودة بوجود واحد، لكن في مقام التحليل هذه المفاهيم مختلفة. فإذا لاحظنا الجنس بالقياس إلى النوع حكمنا بأن وجود النوع غير وجود الجنس، وماهية النوع غير ماهية الجنس. وأما إذا قسنا ماهية النوع إلى ماهية الفاصل وجدنا أن هاتين الماهيتين، وأقصد بذلك المفهومين، أقصد بهذه العبارة المفهومين، وجدنا أن هذين المفهومين يدوران في مدار واحد وهما متساويقان، ولا يمكن أن يثبت الإنسان إلا ويثبت معه مفهوم الفاصل. هذا مقصودهم عندما يقولون حقيقة النوع فصله الأخير، هذا مقصودهم، أن مفهوم الفاصل وإن كان غير مفهوم النوع لكن المغايرة بالاعتبار، وإلا فالفصل قد ضمن فيه جميع حقائق النوع المعتبرة فيه بنحو الجزئية، لكنها معتبرة في الفصل بنحو الشرطية. لكن هذا الوجود الواحد ينتزع عنه معان ذاتية. لاحظوا ما ذكرناه، نظرنا فيه إلى معنى الفاصل، والذي ذكره لاحظ فيه وجود الفاصل، وما ذكرناه أولى، وإن كان ما ذكره له وجه قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن نظره قدس الله نفسه إلى وجود الفصل من حيث أنه آخر مراتب النوع، فالمرتبة الأخيرة من مراتب النوع مشتملة على جميع المراتب، وتلك المرتبة الأخيرة كما ينتزع منها عنوان النوع ينتزع منها عنوان الفاصل. نحن لم نلاحظ الوجود والمرتبة الوجودية، لاحظنا العنوان المنتزع من تلك المرتبة الذي يسمى الفاصل. فإذا لاحظنا الفاصل قلنا الفصل لا حقيقة له إلا أن يكون مشتملا على جميع الحقائق، لكن اشتمال المشروط على الشرط لا الكل على الجزء. فكل من تزع عنه بلا ملاحظة أمر خارج عن مرتبة ذاته يسمى ذاتيا كالأجناس والفصول، وكل من تزع عن مرتبة متأخرة عن ذاته يسمى عرضيا. والفصل المحكي عنه بمثل الناطق إنما يكون ذاتيا ومن علل القوام إذا كان كذلك، أي إذا كان منتزعا من مرتبة الذات. إذن في الواقع ما يذكره المناطق باعتبار أنه ينتزع من مرتبة الذات هو فصل حقيقي. فلو أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق لازم أخذ العرض العام في الفاصل، فيرجع المحذور. بمعنى هذا إشارة إلى قصور كلام صاحب الفصول عن دفع إشكال المحقق الشريف. والمفروض تركبه من أمر عرضي وهي الشيئية، فما فرضناه ذاتيا لم يكن كذلك، فافهم جيدا. قوله قدس سره ثم قال، هذا ناظر إلى التقدير، إلى الشق الثاني في كلام المحقق الشريف، وهو أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق، فيلزم من ذلك انقلاب مادة القضية الممكنة إلى الضرورية. وقال صاحب الفصول، ويمكن أن يختار الوجه الثاني ويجاب بأن المحمول. قال المحقق، هذا الذي أجاب به في الفصول مما قد سبقه إليه بعض أهل المعقول، وسبقهما إليه نفس المورد، بمعنى أن المحقق المحقق الشريف هو بنفسه قد رد إشكال نفسه في كلام آخر له. وحاصله أن المقيد بغير الضروري غير ضروريا. صحيح أن مصداق الشيء ثابت لنفسه، لكن هذا إذا أخذ مطلقا، أما إذا قيدناه بقيد فحكمه حكم قيده. قال: والذي يسنح بالبال عدم سلامة هذا الجواب عن الإشكال، لا لأن لازمه إمكان سلب الشيء عن نفسه عند تقيده وهو محال، لأن الشيء لا ينسلخ عن نفسه في جميع المراحل، بل هو محفوظ في جميع المراتب. قد يدفع، قد يورد على صاحب الفصول أن تقييد الشيء بقيد غير ضروري الثبوت للشيء لا يجعل حمل الشيء على نفسه صحيحا، لأن المحمول هو ما يمكن أن يثبت للموضوع ويمكن أن لا يثبت للموضوع، فلو صح حمل الشيء مقيدا على نفسه لكان لازم ذلك إمكان سلب الشيء عن نفسه عند تقيده، وهذا محال لأن الشيء لا ينسلخ عن نفسه في جميع المراحل، بل هو محفوظ في جميع المراتب. لما لا يكون هذا الجواب صحيحا؟ قال: لأن ذلك يصح في الجزئيات الحقيقية. الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، فيكون ثابت الشيء لنفسه في جميع الأحوال، وذلك لأنه لا يختلف باختلاف القيود، إذ هو ليس جنسا حتى تكون القيود موجبة لكونه أنواعا، وليس نوعا حتى يكون القيد موجبا لكونه أصنافا، بل الجزئي الحقيقي لا حالة منتظرة له، إذ هو باعتبار كونه جزئيا حقيقيا فعلي التحقق، والشيء إذا كان فعليا كان متشخصا وتشخصه عين فعليته. فالجزئي لما لم يكن قابلا للتقييد كان لازم الثبوت لنفسه، أما الكلي فإنه قابل للتقييد، يمكن للكلي أن يعرض عليه القيد فيختلف حكمه مع القيد عن حكمه بدون القيد، ممكن. بخلاف الكليات فإنها قابلة أي للتقييد، فتكون بذلك حصصا لها، وثبوت الكلي للحصاص وإن كان ضروريا، الحصة يحمل عليها الكلي، إلا أن ثبوت الحصة للكلي بحيث تحمل الحصة على الكلي ليس كذلك، إذ ليس ورود كل قيد ضروريا. إذن هذا الجواب الذي ذكروه من أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يصح إلا في الجزء، لا لأن القيد لا يوجب اختلاف الحكم، بل لأن الجزئية لا يقبل التقييد، فنفسه ثابتة لنفسه بنحو الضرورة. قال: بل هذا جوابه، يعني يقول الإشكال على كلام صاحب الفصول هو ما نقوله نحن، بل لأن بعض الموضوعات، يريد أن يقسم الموضوع إلى جزئي وكلي، فإن كان الموضوع جزئيا فهو غير قابل للتقييد، فلا تصل النوبة حينئذ إلى أن يكون المقيد ممكنا أو ليس بممكن، إذ المقيد فرع ثبوت القيد، ومع عدم ثبوت القيد لا مجال لثبوت المقيد. إذن الجزئي لما لم يكن قابلا للتقييد فلا معنى لاختلاف حكمه باختلاف قيده. ومن الواضح أن القضايا كثيرا ما تكون موضوعاتها جزئيات حقيقية، فلو لم يكن للإشكال مورد إلا القضايا الشخصية لكفى، يكفينا أن يكون الإشكال واردا بلحاظ القضايا الشخصية، هذا إن كان جزئيا حقيقيا، وإن كان كليا فيلزم من ذلك أن يكون موضوع القضية كليا غير مقيد، ومحمول القضية كلي مقيد، ومع تقييد الكلي يصبح حصة، والحصة لا تحمل على الكلي، فلا يصح أن يقال الحيوان إنسان لاختلاف مفهوم الإنسان عن الحيوان. إن قلت لما لا نقول أنهما يتحدان في الفرد والمصداق، قلت لما كان المعتبر في القضية في طرف الموضوع الذات وفي طرف المحمول المفهوم، كان مقتضى مدارية المفهوم في طرف المحمول أن يكون الحمل مربوطا بنسبة المفهوم إلى الموضوع، إلى ذات الموضوع. فالموضوع هنا هو الإنسان مثلا، وهو مفهوم كلي، ذات الإنسان هنا مفهوم كلي لأن موضوع القضية هو الكلي، فذات الموضوع هو عبارة عن مفهوم الكلي، وفي طرف المحمول هو مفهوم الحصة. ومن الواضح أن مفهوم الحصة ولو باعتبار خصوصيتها تكون مباينة لمفهوم الكلي. قال بل لأن بعض الموضوعات كالجزئيات الحقيقية غير قابلة للتقييد لأنها لا تتعدد بإضافة القيود، فليست كالأجناس كي تصير بالقيود أنواعا، ولا كالأنواع كي تصير بالقيود أصنافا، فلا معنى لقولك زيد زيد له الكتابة. هذا إذا كان موضوع القضية جزئيا حقيقيا. وأما بعض الموضوعات الأخرى القابلة للتقييد فلا تقبل الحملة ولا السلب، لا لأن المفروض أنها بنفسها مأخوذة في المحمول، ليس الإشكال من جهة أن الكلية قد قيد فيكون المحمول متقوما بالموضوع، باعتبار أن قولك الإنسان كاتب يرجع إلى قولك الإنسان إنسان له الكتابة. لا، ليس الإشكال ناظرا إلى أننا أخذنا الموضوع في طرف المحمول، وليس ذلك من جهتي أنك قد عرفت أن القيد ليس ضروري الورود على الكلي، بل قد يكون ممكن الورود على الكلي، فالكتابة ممكنة الثبوت للإنسان. فمن هذه الجهة لا إشكال، ليس الإشكال أن الموضوع قد أخذ في طرف المحمول، بل الإشكال من جهة أخرى، وهو أن التقييد يوجب تحصص الكلي والحصة غير الكلي، وإثبات الشيء لنفسه كسلبه عنه محال، لما عرفت من أنه مع التقييد يكون حكم المقيد تابعا لحكم القيد، فليس هنا إشكال لما عرفت آنفا، بل لأن حمل الأخص على الأعم بحسب المفهوم غير صحيح، فلا يصح أن يقال الحيوان إنسان إلا بنحو القضية الشرطية المنفصلة، بأن يقال الحيوان إما إنسان أو حمار أو غير ذلك، أو يقال الإنسان الحيوان حمار وإنسان وبقر على نحو الاستقصاء، فالحمل غير صحيح لأنه صحيح وانقلاب المادة مانع. وبالجملة الحصة لا تحمل على الكلي وإن صح تقسيم الكلي إليها وإلى غيرها، ومن الواضح أن حمل الكاتب بما له من المعنى صحيح من دون عناية زائدة، ولو كان مفهومه مركبا من نفس الإنسان وقيد الكتابة لكان حصة من الإنسان فامتنع حملها، فيرد عليه حينئذ ما أوردناه، أي أن الحصة لا تحمل على الكلي إذا كان المحمول على الإنسان الإنسان المقيد بالكتابة، لازم من ذلك حمل الحصة على الإنسان، والإنسان كل بلا بشرط غير الإنسان بشرط الكتابة. لكن هذا الإشكال بناء على ما عن أهل الميزان من أن الملحوظة في طرف الموضوع هي الذات وفي طرف المحمول هو المفهوم، وأن الموضوع لا بد من اندراجه تحت مفهوم المحمول، ولا بد من صدق المحمول بمفهومه عليه، وهذا غير حاصل في الكل وحصته. فبناء على ما ذكروه أي ذكره أهل الميزان من أنه يعتبر في طرف الموضوع الذات وفي طرف المحمول المفهوم لا يصح الحمل. وأما بناء على أن ملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود، فكما أن الكلية يتحد مع الحصة في الوجود فكذا العكس، فصح حملها عليه، فصح حملها عليه، أي أنه بناء على كفاية الاتحاد في الوجود يصح حمل الحصة على الكلي كما يصح حمل الكلي على الحصة. أقول ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قابل للمناقشة، ونظرنا إلى ما ذكره أخيرا من التشقيق بين كون الموضوع جزئيا حقيقيا وبين كون الموضوع كليا، وذلك فيما يتعلق بالكلي إذا كان موضوعا، أن ما ذكره من أنه لو قلنا بمقالة أهل الميزان من أنه يعتبر في طرف الموضوع الذات وفي طرف المحمول المفهوم لم يصح الحمل. أقول حتى بناء على ما ذكره أهل الميزان ينبغي التفصيل بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، وليس ما قاله صدر المتألهين من أن ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود مخصوص بالحمل الأولي الذات بالحمل الشائع الصناعي. فرق ترى بين اعتبار الوجود الخارجي مناطا للحمل وبين اعتبار مطلق الوجود مناطا للحمل، فالحامل من عوارض الوجود بما هو وجوده. فمثلا حمل الصفات المقدسة على الذات الواجبة إنما كان من جهة اتحادها في الوجود، وكذلك حمل الزوجية على الأربعة إنما هو من جهة اتحادها في الوجود، وهذا الحمل كذاك الحمل حمل شائع صناعي. لكن حمل الإنسان حمل الحيوان الناطق على الإنسان إنما كان ببركة الوجود، حتى لو كان الوجود مغضوض النظر عنه، بمعنى أنه في الحمل الأولي الذاتي الملاك هو الاتحاد بين الطرفين، لكن الاتحاد ها هنا يراد به الاتحاد المفهومي. طيب الاتحاد المفهومي هل يمكن أن يتصور بقطع النظر عن الوجود بمعنى سلب الوجود؟ لا معنى له، ولذلك قيل أن التخليط التجريد عين التخليط، فذكروا أن معنى سلب الوجود عن الماهية أننا نقطع النظر عن الوجود، لا أننا ننفي الوجود، فإن نفي الوجود يعني نفي الماهية، هذا لا معنى له. إذن الحق أن الحمل الأولي الذاتي يتقوم بالوجود كما أن الحمل الشائع الصناعي يتقوم بالوجود، إلا أن الفرق بينهما بالاعتبار وعدمه، فإننا في الحمل الأولي الذاتي لا نعتبر الوجود، وأما في الحمل الشائع الصناعي فإننا نعتبر الوجود، وعدم الاعتبار ليس اعتبار العدم. وبناء عليه نقول أنه إذا كان الحمل الأولي الذاتي يتوقف على الوجود، إذن الحق أنه يصح حمل الحصة على الكل إذا لاحظنا الاتحاد بينهما في الوجود، إذا لاحظنا الاتحاد بينهما في الوجود. فإذن القصد أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ظن أن شرطية الوجود مخصوصة بالحمل الشائع الصناعي، فلما رأى أن الحصة لا تحمل على الكلي إلا بنحو الحمل الشائع الصناعي، قال أنه إذا قطعنا النظر عما يقوله صدر الحكماء من أن ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود وبنينا على ما يذكره أهل الميزان، فمقتضى ما ذكره أهل الميزان عدم جريان، عدم صحة حمل الحصة على الكلي، وعدم صحة ثبوت الكلي للحصة بنحو التعاكس. وهذا الكلام منه ليس بصحيح، فإنه كما أن أهل الميزان يقولون باعتبار الذات في طرف الموضوع إذا كان الحمل شائعا صناعيا، كذلك يقولون به إذا كان الحمل ذاتيا أوليا. فما ذكروه لا فرق فيه بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، كما أن أهل الميزان يقولون بأن ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود، بلا فرق بين أن يكون الحمل ذاتيا أوليا وبين أن يكون الحمل شائعا صناعيا. إذن لا فرق بين أهل الميزان وأهل المعقول من هذه الجهة، أصلا لا فرق بينهما. بل وعليه نقول أن عدم صحة حمل الحصة على الكل إذا كان الملحوظ هو المفهوم، أي قطعنا النظر عن الوجود. أما إذا لم نقطع النظر عن الوجود فالحق أن الحصة تحمل على الكلي كما أن الكلية يحمل على الحصة. وهذا يعني أننا إذا كنا بصدد الحمل الشائع الصناعي ولم نلاحظ الوجود بل لاحظنا المصداق، أي لاحظنا ذات الموضوع، ففي هذه الصورة نقول أن الحصة تحمل على الكلي بلا فرق بين أهل الميزان وبين أهل المعقول. إنما امتنع حمل الحصة على الكلي إذا لاحظنا مفهوم الكلي، أي إذا كان الملحوظ هو المفهوم، وملاحظة المفهوم غير اعتبار الذات. فالمحقق الأصفهاني ظن أن الكلية إذا كان موضوعا كان مقتضى حكمهم باعتبار الذات أنه لا بد من اعتبار مفهوم الكلي موضوعا، وهذا خطأ. ليس مقصودهم من اعتبار الذات إذا كان الموضوع كليا أن نلاحظ المفهوم بما هو مفهوم. كيف وقولنا كل إنسان ضاحك حمل شائع صناعي، مع أننا لا نلاحظ المفهوم بحيث يكون موضوعا للحكم بنفسه، وإنما لاحظنا المفهوم بما هو مرآة إلى الأفراد. فالاتحاد بين الطرفين إنما هو في الوجود. إذا ما قاله الحكماء المناطقة من أنه يعتبر في طرف القضية، في طرف موضوع القضية الذات للمفهوم، وفي طرف المحمول المفهوم للذات، لا ربط له بمسألة الحمل من أنه حمل شائع صناعي أو حمل ذاتي أولي. فما ذكره قدس الله نفسه من هذه الجهة قابل للمناقشة. بل الصحيح أنه يمكن أن يكون الكلي مقيدا محمولا على النفس الكلي لكن بالحمل الشائع الصناعي، بالحمل الشائع الصناعي، فما بنى على صحته هو مما يلتزم به المناطق. بل الصحيح تقييد الإشكال بالجزئي الحقيقي، أنه إذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا فهو غير قابل للتقييد، فلا معنى حينئذ للقول بأن المحمول يختلف حكمه باختلاف قيده، يختلف حكمه باختلاف قيده. لكن يرد عليه إشكال آخر، أن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا. فإن كان كليا فقد عرفت أن الحملة صحيح، وبالتالي يرد الإشكال فيه من أن القضية هل هي ضرورية الثبوت أو ممكنة الثبوت، نرجع إلى مربع الإشكال. وأما إن كان الموضوع جزئيا حقيقيا، فإذا كان الجزئي غير قابل للتقييد، فما معنى قولنا زيد كاتب؟ واضح؟ لسنا بصدد نفي إشكال اعتبار الذات، بل نحن نلاحظ صحة الحمل في المقام، مع أنه واضح صحة حمل الكتابة على زيد في قولنا زيد كاتب. فإذا قلنا بأن الجزئية غير قابل للتقييد فما معنى قولنا زيد كاتب إذا اعتبرنا؟ طبعا بناء على التركب، بناء على التركب كما هو ملحوظ صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول كان في مقام مناقشة إشكال تركب المشتق من مصداق الشيء والمبدأ والنسبة. فبناء على التركب نقول لا معنى لكون المعتبر في المشتق هو الجزئي الحقيقي، لأن الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد حتى يشتق منه عنوان كاتب. إذن بناء على كون المشتق مركبا لا وأن الذات مصداق الذات معتبرة في المشتق، لا يعقل لقولك زيد كاتب معنى، فيكون كلام صاحب الفصول من هذه الجهة غير صحيح. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يورد على صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.